أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. هذا إخبار عن سرعة عقوبة أهل القرية الذين قتلوا الرسل التي جاءتهم وقتلوا معهم الرجل الصالح حبيب بن نجار في الإسرائيليات. طبعا هذا ما في شيء وقفت عليه ثابت، وإنما هو في الإسرائيليات وأسباب النزول. إذن لما قتل أهل هذه القرية التي قيل إنها أنطاكية أو غيرها، معروفة أنطاكية الآن يعني تحاد الشام، بين الشام وتركيا، بلد معروف قديم. نعم، لما قتل هؤلاء القوم هؤلاء الرسل، قال تعالى: وما أنزلنا على قومه، قوم حبيب هذا والجماعة الذين قتلوه وقتلوا الصالحين، لم ننزل عليهم، ما أنزلنا من بعده من جند من السماء. في قوله جند قولان للعلماء: أننا لم ننزل عليهم رسلا ولم نأتيهم بنذير بعدما فعلوا، الثاني أننا لم نرسل عليهم ملائكة لعذابهم، وإنما أهلكناهم بدون سبب، خلاص صيحة قال لهم ماتوا، إن كانت إلا صيحة، ما أرسلنا لهم جند. المقصود به، وهذا بعده الطبري، أن المقصود بالجند يعني رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني أنه ما أرسل إليهم رسولا بعد ما فعلوا يبلغهم أو ينذرهم. القول الثاني الذي هو أقوى في السياق أنه لم يرسل إليهم جندا لقتلهم، وإنما قالوا جاء جبريل وأخذ باب القرية وصاح بهم فهلكوا جميعا. ولذلك قدرة الله لا يعجزها شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن وما أنزلنا ولم ننزل على قومه حبيب من بعده بعد قتلهم له جندا من جند من صلة تأكيد، وما كنا منزلين عليهم إن كانت إلا صيحة واحدة، ما كانت إلا صيحة واحدة، ما كان ذلك إلا صيحة واحدة، لا كانت قضيتهم وموتتهم بالصيحة. فإذا هم ميتون صرعى خامدون. خمد إذا سكن ولم يبق له تحرك من الموت. ومن هذه صفته يا أحبة؟ ينبغي للعاقل أن ينفذ أوامره ويجتنب نواهيه. هؤلاء الذين جاءتهم الرسل وجاءهم هذا ونصحهم فقتلوهم، خلاص الله لم يرسل لهم رسول ولم يأتيهم بنذير ولم يأتيهم بجند، صاح بهم الملك فهلكوا جميعا، كانت إلا صيحة واحدة، ما كرر الصيحة، صيحة واحدة. فإذا هم خامدون ميتون صرعى هلكاء. ثم يعني حذر العباد وتأسف عليهم، يا حسرة على العباد، يا حسرة ويا تأسفا من العباد على أنفسهم، يا ندامة من العباد على أنفسهم. ولذلك هذا يعني تنبيه على الأمم السابقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف وقفوا من الرسل وكيف أحل الله بهم العقوبة. فأنتم يا كفار قريش تنبهوا واعتبروا، واعلموا أنكم إن لم ترجعوا عن الكفر والضلال والوقوف في وجه نبي فإنه سيحل بكم ما حل بهؤلاء الأمم. لذلك هذه القصص وهذه الإخبار تخويف للحاضرين وبيان لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لقلبه، تثبيت لقلبه وبيان لصدقه، لأنه يقرأ لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل هذه الأمور، وتحذير للمقيمين معه حتى لا يحل بهم ما حل باللاحقين الذين وقعوا في الهلكة وفيه أيضا بيان لإعجاز هذا الكتاب وجماله وعدم تضاده، لأن القصة تأتي بطرق مختلفة ولا يكون بينها تعارض ولا تضاد، وتأتي كل القصص في أساليب جميلة غاية في الجمال والبلاغة والإعجاز والإيجاز. نعم، يا حسرة، يا حرف نداء، وحسرة منادى نكرة غير مقصودة، والمنادى يأتي على خمس حالات، ثلاثة تعرب واثنان يبنيان، يا رجل ويا زيد، هذان يبنيان، يا رجلا يا طالعا جبلا يا عبد الله، هذه الثلاثة تعرب. يأتي إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة، المفرد العلم ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة ثم تضد هذه النكرة غير المقصودة، ثم المضاف والمشبه به. فالأولان ابنهما بالضم وما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير والباقي أنصبنه لغير، لعل هذا النظم يسمى الأجر الرومي أظن والله أعلم. ذلك إذن المنادى يأتي خمس أنواع، ويا هنا كأنها نكرة غير مقصودة فلذلك أعربت، يا حسرة، يا ندامة، يا حسرة، يا هلكة، يعني حضوري إلى العباد، يعني يا ندامة للعبد أو حضوري له، عياذا بالله. يتحسرون على ما يحصل لهم، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من رسول. رسول أظن فعله يأتيهم. ومن للتأكيد صلة ما يأتيهم رسول. ومن هذا ما يأتيهم أي رسول لا يخرج. كل رسول جاءهم هذه الشرائح يكذبون به إلا كانوا به يستهزئون. قالوا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد. فرعون يقول لموسى ولا يكاد يبين. وقالوا لنبي الرحمة معلم مجنون. وقالوا لنوح يعني بعد أن كنت نبيا صرت نجارا. وكذلك قالوا لنوح يا ندامة ويا حسرة على العباد احضري ما يأتيهم رسول من رسول إلا كانوا به. الاستهزاء هو النظر للإنسان بنظرة دون وبنظرة احتقار. أن تنظر للإنسان بنظرة دون ونظرة احتقار هذا يقال استهزأ به. نعم. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بالمسلم ولا أن يحتقر المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليست القضية بالمال ولا بالجمال ولا بالقوة ولا بالقضية بالتقى. إن الله لا ينظر إلى صوركم. ولكن مر الرجل فقال هذا قال حري إن خطب أن يسمع وإن خطيب أن يزوج. مرة الثاني قال حري إن خطب أن لا يزوج وإن خطب أن لا يسمع له. قال ملء الأرض من ذاك خير منه هذا. ملء الأرض من ذاك خير منه هذا. لذلك الذين يختفون. ولذلك قال إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع. قلب مليء بالإيمان. قلب فوق لا يهمه في الناس. يهم رضا الله. أما أحدنا الآن إذا كان يشتغل مع واحد إذا قال له شفع لم يشفع وإذا قال له والله لا نشتغل معك يا أخي. يقدم له الاستقالة ويقول له ما نفذ أنا بقى بالعمل والله لا أشتغل معك لحظة. لكن هذا قلبه يريد الجنة يريد رضا الله ما له شغل. قلبه مليء بالإيمان. قلبه مليء بالمعاني الجميلة. لو أقسم على الله لا بره. هذا من شدة الإخلاص. لذلك يا أحبتي ما رأيت شيئا أعز ولا أعز من الإخلاص. ما رأيت شيئا أعظم ولا أقل من الإخلاص. أعظم شيء يناله العبد الإخلاص. والإخلاص منحة وهبة يعطيها الله لبعض عباده الصالحين. يكون قلبه ما فيه إلا الله. لا يخاف إلا من الله ولا يغضب إلا لله ولا يقوم إلا لله ولا يجلس إلا لله ولا يصاحب إلا لله ولا يعادي إلا لله. فهذا إن سأل أعطي وإن احتمى حمية وإن عاش عاش عزيزا وإن مات كان في أعلى الدرجات. إذن يا حسرة ويا ندامة على العباد الذين كفروا. قوم هود قوم نوح قوم شعيب قوم صالح قوم موسى الذين كفروا من قوم النبي صلى الله عليه وسلم والذين قتلوا يوم بدر يدخلون في هذا دخولا أوليا، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الآن في شريحة من المجتمع شغلها الشاغل الاستهزاء بأتباع الرسل، وهذا خطر. يا عبد الله إن انحرفت استر نفسك، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إن ابتليت بأمور استتر لا تظهر، أما الذين يجلسون في المجالس ويسخرون من المتدينين ومن الصالحين ومن الذين يظهرون السنة في وجوههم أو في ثيابهم، يا ويلهم من ربهم إن لم يتوبوا. يجعلون سنة الله وشرعه سخرية ويتفكهون بها في المجالس، والله إنه لخطر جسيم إن لم يتداركهم ربهم بالرحمة. والذي يسخر من المتدينين، المتدين يقول له أنا أمنعني من الموت، أمنعني من الموت حتى أظهر الفسوق، ما دام ربنا يقول كل نفس ذائقة الموت. ما علاج الموت؟ أن نستقيم. كل نفس ذائقة الموت، ما يقدر واحد يقول أنا لا أموت، والذي يموت لا علاج له إلا أن يستقيم. يقول لك أنت مطوع، قل له طيب امنعني من الموت لمشي معك، ما دمت لازم أموت يا أخي أريد أن ننقذ نفسي قبل أن نموت. ذلك الإسلام يضرب ضرب لا يترك لبس، الإسلام لا يترك لبس. فلا ينبغي للمسلم أن يتجمل بالكفار ولا بزي الكفار ولا بأخلاق الكفار، وينبغي أن يتجمل بالإسلام وبزي الإسلام، ويجعل نصب عينيه أفضل البشر، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بالإجماع، أفضل مخلوق. سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، هذا أفضل مخلوق، وأمر وربنا أمرنا أن نقتدي به. فماذا كان مشيته وماذا كانت لبسته وماذا كان تعامله، فلنعرف ماذا كان يتعامل مع الناس وماذا كانت هيئته، فنقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو العز، هذا هو الدين، هذا هو الشرف، هذا الحسنات. نعم. فهؤلاء الذين يكذبون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يسخرون بالرسل. والذين يتبعون الضلال الأول يعادون أتباع الرسل، نفس اللي كان حاصل. كان كبار الكفار يقفون في وجه الدعوة، فلما انتقلت الرسل إلى ربها وماتت، الذين كفروا من أتباع الكفار الأول يستعملون لأتباع الرسل ما كان أولئك الذين عادوا الرسل يتبعونه معهم، نفس الأمر. ولذلك أعداء الدين ما لا يفعلون بالمسلمين، القتل أو السجن أو الطرد. قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ماذا كانت قريش تريد أن تفعل به، وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، لأن شيخهم الشيطان وطريقهم واحدة. ولذلك لا بد لنا أن نفهم ديننا وأن نبلغه للعالم وأن ننقذ البشرية. يتعين على الأمة الإسلامية إنقاذ سكان الأرض، وذلك بإفهامهم الدين وإيصالهم له من غير شوائب ومن غير قطر ولا غبار ولا غطاء على الدين، يبينون لهم الدين الصحيح. وذلك بمراكز ترجمة عملاقة وبمراكز تتابع من عنده إشكال أو يطعن في الإسلام فيرد عليه ردا بليغا جميلا حتى يتبين له الحق فيتبع الإسلام أو يكابر، لأن هذا الدين لا يقف معاديه إلا أحد رجلين، رجل يجهله أو رجل يكابر. ما يمكن يكفر بهذا الدين إلا أحد رجلين، رجل جاهل، جاهل وجهل أنه جاهل، كما قالت كفار قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهلكنا، يا مغفلون قل فاهدنا إليه فاهدنا إليه. لكن عياذا بالله التغفيل، التغفيل وملأ القلب من التكذيب والضلال، لأنهم يرون أنه غير حق، لأنهم لو كانوا يعلمون أنه الحق لا يدعون على أنفسهم. أيوة. فلذلك لا بد لنا من مراكز عملاقة. كيف نترجم معاني القرآن؟ لا يترجم، ما يمكن يترجم، لأنه كلام معجز، ما يقدر يترجم القرآن، وإنما يفسر والتفسير يترجم. نفسر القرآن وبعدين الكلام المفسر به يترجم، أما القرآن لا يمكن يترجم، لأنك إذا أردت تترجم لا يرقبون في مؤمن إلا، لا يمكن أن تترجمها. كيف تترجمها؟ الإل العهد، الإل الله، الإل اللمعان، الإل الحديد، الإل القرابة، كيف تترجم كلمة فيها 12 معنى؟ كيف هذا يترجم؟ ولذلك لا يرقبون في مؤمن يساوي لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب. دين، دين عجيب الإسلام، حري بنا أن نصحبه، حري بنا أن نحفظه، حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نقف عند الأوامر ونمتثل، ونقف عند النواهي فنجتنب، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى، وتسعد سكان الأرض بسبب أخلاقنا وبكوننا تمثلنا هذا الدين. أمان فينا والله، والله لا يليق بنا أن لا نبلغ هذا الإسلام للعالم. أنا أهيب بمن عنده قدرة، بمن عنده إمكانية أن يعمل مركز ويترجم فيه الإسلام لجميع اللغات، إسلام الصحيح، لا تعصب ولا بدعة ولا، يعني يترجم فيه الإسلام الصحيح ويبلغ للعالم، ثم إننا يكون عندنا مركز ويكون فيه ناس على صفة من الكفاءة العالية ويتابعون كل المراكز وكل أماكن النشر والبث، سواء المسموعة أو المرئية أو في المواقع، وأي إنسان عنده إشكال يؤتى بإشكاله ويدرس ويحل الحل الصحيح السليم، وأي إنسان يطعن في الإسلام يرد عليه رد جميل بليغ، لا يبقى أمامه إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو يكابر. وهذا الأمر لا يتطلب أموال كثيرة ولا يتطلب إمكانيات كبيرة، وإنما يتطلب نوعا من العمل الراقي الذي يختار له الكفاءات، الكفاءات في الترجمة، الكفاءات في اللغة، الكفاءات في فهم الشريعة، الكفاءات في صفاء الذهن وفي عدم التعصب. وبعد قليل تجد العالم يتوارد ويدخل في الإسلام، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. كيف نحن أمة الإسلام لا نكون في المقدمة يا أحبتي؟ أمة الإسلام 1,700,000,000، كيف ما يكون في المقدمة؟ لأن ثقافتنا أن نأخذ الثمن والمثمون، هذا مشكلة العالم الإسلامي، أننا نريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى، فاستبشروا في مبادلة، نريد الجنة نبذل، نريد العلم نبذل، نريد التقى نجتهد، نريد المال نشتغل، كل شيء له سبب. إذن ينبغي أن يكون من ثقافتنا القيام بالأسباب، ندرس ونقول اللهم ارزقني العلم، نغض بصري ونقول اللهم ارزقني التقى، نبيع ونشتري ونقول اللهم اغنني، نبر بوالدي ونقول اللهم ارزقني حبهم وبرهم. بعدين نقوم بالعمل، وقل اعملوا، وقل اعملوا، أوفوا بعهدي. فنحن ثقافتنا أن الواحد يريد الثمن والمثمون، وهذا الذي قوض 1,700,000,000. 1,700,000,000 مشكلتهم الكبيرة أنهم يريدون الثمن والمثمون. إذا عرفنا فنلزم، كل واحد منا لازم من برنامج. أنت تكلف نفسك برنامج، كيف نحفظ القرآن؟ كيف نساعد الضعاف من المسلمين؟ كيف ندخل السرور لكل مسلم بطريق حلال مباح، ما فيها كذب ولا فيها غش؟ كيف نغني نفسي ومن نعول؟ كيف نكون مفتاح للخير مغلاق للشر؟ كيف نحسن أخلاقي مع من يخالطني؟ كيف نترك لي بصمات في الحياة وفي العالم وفي هذه الأرض قبل أن نموت؟ كيف نترك لي معلم للخير قبل أن نموت؟ كيف أكون قدوة في الخير؟ الناس كلها ما في واحد عنده 4 عيون ولا عنده 4 أيادي ولا فمان، كل الناس مثلك، لماذا لا تكون أنت يعني قدوة في الخير؟ ما الذي يمنعك؟ وربنا يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. لماذا لا تعلو هممنا ونكون قدوة في الخير؟ الشيطان يحاول أن يثبطنا، الشيطان يحاول أن يثبطنا بالتسويف وبالشبه وبالشهوة وبالتفكير في شيء ضعف الهمة، يخليك تفكر في الشهوة، يخليك تفكر في التوافه، لأن الشيطان لك عدو. إذا أردت تفكر في كبيرات الأمور يقول لك آه شيخ هذا صعب، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام سيئات الأبرار حسنات المقربين. يعني الناس ما هي سوى، فلذلك نحن ينبغي أن ترتفع هممنا، وأن ننقذ أنفسنا وننقذ من نستطيع أن ننقذ من المسلمين ومن العالم. العالم الله المستعان يحتاج إلينا، فلا نفكر فلان قال لك هذا الباب أقفله، فلان إذا قال لا يخلو من أحد أمرين، إذا قال ما فيك قل استغفر الله العظيم رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي، وإذا قال ما ليس فيك لا يضرك، إذا كذب وقال شيء ما هو فيك لا يضرك، وإذا قال شيء فيك تب إلى الله وتركه ولا تفعله. إذا لماذا لا نخاف ويقول فلان تكلم علي وفلان قال في؟ لا يهمك هذا، يهمك أنت كيف تترقى في الفضائل، كيف تكون قدوة، كيف تستقيم، كيف تنجو من النار، كيف تسلم من أهوال يوم القيامة. وما فيها ألم يروا بعقولهم وببصائرهم وأبصارهم كم كثيرا أهلكنا قبلهم من القرون. يعني كثير من القرون أهلكناهم بسبب كفرهم وتكذيبهم. إذن هؤلاء القوم الذين أهلكوا ووقعوا في العذاب بسبب كفرهم وأنهم كذبوا وقالوا إنهم لا يبعثون وأنهم لا يرجعون. نعم، إذن أهلكنا الأمم السابقة بتكذيبهم وبكفرهم. والله تعالى يقول وإن كل لما، وإن كل لما قراءتان سبعيتان. إن إذا قلنا لما ما صلة، وإنه أي الأمر والشأن لكل محضرون إلينا. وإذا قلنا لما تكون إن نافية، ما كل إلا إلينا محشرون. إذن إن قلنا لما تكون إن نافية، ما كل إلا إلينا محشرون، وإن قلنا لما تكون ما صلة، وإن كل أي لمحشرون ولمجمعون إلينا يوم القيامة. نعم، وهذا تخويف من يوم القيامة وتهديد للشريحة التي كفرت أنها تبادر بالتوبة وبالطاعة قبل أن تقع في الورطة التي لا خلاص منها. لأن الإنسان إذا مات على الكفر خلاص، لا يوجد شيء أضر من الموت على الكفر. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا الإخبار بما يقع للكفار وبما يحل بهم والتحذير من أهوال يوم القيامة ومن منازله ومما يقع، ليسمعه الذين في الدنيا فيبادرون بالتوبة وبالطاعة فيكونون من الناجين. القرآن يكثر من هذا، اتقوا يوما إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم يفر المرء من أخيه، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا التخويف وهذا التحذير وهذا الوصف ليبادر العقلاء ويسارعوا في التوبة وفي الإقلاع وفي الاستقامة قبل أن يفوت الأوان. لأن الإنسان إذا مات على الكفر خلاص أصبح من الأشقياء. نعم، وإن كل لما جميع، أي ما كل إلا إلينا محضرون، أو وإنه أي الأمر والشأن للجميع محضرون يوم القيامة. نعم، ومن قدرتنا على إحياء الأموات إحياؤنا للأرض التي كانت قاحلة ونزل عليها المطر ونبتت. ما الفرق بين إحياء الأرض وإحياء الأموات؟ أرض ما فيها نبات ولا فيها مرعى ولا فيها زرع، نزل المطر فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وآية لهم الأرض الميتة أو الميتة، كله قراءة سبعية وكله صحيح، والمعنى لا يختلف. أحييناها بإنزال المطر، أحييناها وأخرجنا منها حبا، القمح والحنطة والشعير والذرة والدخن وأنواع الحبوب والثمار فمنه يأكلون. إذن هذه نعمة عظيمة وقدرة جسيمة. فيا عبد الله تأمل وتفكر وتدبر هذا الكتاب وانجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان. وآية لهم، علامة ودليل وبرهان واضح، الأرض الميتة القاحلة أنزلنا عليها المطر وأخرجنا منها حبا كما قال هناك، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق. فأبى أكثر الناس لا مطرنا بنوء كذا وكذا. أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يكثر القرآن الاتعاظ بالزرع. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وقال هناك في سورة الرعد وفي الأرض قطع، هذا رد على الفيزيائيين الذين يقولون أن العالم خلق هكذا، يعللون 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 حتى يقولوا الطبيعة أوجدت نفسها. كيف يبصر وكيف يسمع وكيف النبات ينبت، ويعللوا ويعللوا حتى كأن النبات أوجد نفسه، كأن البصر أوجد نفسه. قال لهم وفي الأرض قطع متجاورات. لا تنسى قول الله تعالى متجاورات. بعدين قال تسقى بماء واحد، لا تنسى قول الله تعالى تسقى بماء واحد. ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم. ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والله إعجاز قائم، لأن الذين يعرفون الزراعة ويعرفون التأثير يقول المؤثرات أربعة: المناخ من حرارة وبرودة ورطوبة ونشوفة، والماء نوع الماء ونوع التربة، هذه الأربعة هي التي تؤثر. طيب هو قال الماء واحد والتربة واحدة، طبعا المناخ واحد لأنه مع بعض. طيب أين جاء التفضيل؟ هنا قال إن في ذلك لآيات لقوم، هذا رد عليهم إلى قيام الساعة. ما يمكن هذا. إذن هذا بتدبير الخالق وقدرة، هي التي أوجدت الطبيعة وأوجدت الثمار وفرقت بين طعومها. فينبغي أن تعرفوا ما لا طالبكم به وما لا حرم عليكم، فتمتثلوا الأوامر وتجتنبوا النواهي لتسعدوا في الدنيا وترحموا في الأخرى. هذا دين لا يمكن أن يقاوم الإسلام، فحري بنا أن نفهمه وأن نعطيه الوقت وأن نحل مشاكل أهل الأرض. لا بد لهذه الأمة أن تعلم النعمة التي أعطاها الله، وأنها نعمة جسيمة، أرسل إليها أفضل الرسل وأنزل إليها أشمل كتاب وجعلها خير أمة أخرجت للناس. فحري بنا أن نشكر هذه النعم وأن نعمل بمقتضاها، وأن نحاول إنقاذ ما نستطيع إنقاذه من سكان الأرض. لا بد من ذلك. ولذلك أسباب موضحة في القرآن: تعاونوا تعاونوا تعاونوا، اذكروا الله، أعدوا، لا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا. أسباب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ إذن أسباب العزة والقوة أننا ننضوي تحت الشرع. إذا استقمنا على الدين الله ينصرنا، إذا استقمنا على الدين الله يعزنا، إذا استقمنا على الدين الله يرفعنا، إذا استقمنا على الدين الله يدمر أعداءنا، إذا استقمنا على الدين الله يؤمننا مما نخاف. لماذا؟ لأننا إذا استقمنا على الدين لازم نتحد، لأن الله قال وتعاونوا. والصلح خير، فأصلحوا بينهم. إذا استقمنا على الدين لا نتنازع، لأن الله قال ولا تنازعوا. إذا استقمنا على الدين لا بد أن نعد، لأن الله قال وأعدوا. إذا علاجنا الاستقامة، نستقيم ما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. إذا يا أحبتي يجب علينا أن نعطي الوقت لهذا الدين، يجب علينا أن كل واحد منا يقتطع جزءا من وقته ويعرف ما الواجب فيمتثل، ما الحرام فيجتنب، ما النافع فيفعل، ما الضار فيبتعد. لا بد أن نعطي وقتا لديننا، على الأقل ما نجعل المال والولد فوق الدين، نجعل الدين مع المال والولد، أو نجعل الدين فوق المال والولد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. نحن إذا عملنا بديننا واتقينا ربنا، الله تعالى يعزنا ويغنينا ويرسل جند من جنوده لأعدائنا، يرسل الرياح والملائكة لأعدائنا فينهزمون، لأننا نحن ننتصر بأمرين: الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. ننتصر بأمرين: الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. الإعداد الحسي نعد ما نستطيع من القوة ولو عصى، وأعدوا لهم ولو عصى، والذي لا نستطيع لا نكلف به. الإعداد المعنوي الاستقامة على الدين والالتجاء إلى الله. ما الدليل على ذلك؟ غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لشدة الخوف. قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الإعداد المعنوي. ثم عدوا الإعداد الحسي وهو حفر الخندق. إذن ما يستطيعون قاموا به. بعدين أنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب، فصاروا كل ما نصبوا قدر نسفته الريح، كل ما نصبوا خيمة نسفتها الريح، كل ما عقلوا جمل نسفته الريح، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وجاءت الرياح وأخذت الحصى ورمتهم به، فخرجوا مهزومين. وقال أبو سفيان: لا قرار لا قرار، وهربوا. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ريحا عظيمة وجنود عظماء وجنودا لم تروها. إذا من ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما رسم وعلى ما شرع. أما نحاول أن نعيش المغالطة، مغالطة تنتج مغالطة، مغالطة زائد مغالطة مغالطة، لا يصح إلا الصح. ذلك نبي الرحمة لما أرسل أبا بكر في حجة قبل حجة الوداع سنة 9، كان دعاه لأربعة: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن له ولا يدخل الحرم مشرك، ومن له عهد فعهده إلى مدته، نعم، ولا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان بعد هذا العام، وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إذن الإنسان إذا قال أنا مؤمن وكان غير صادق لا تقبل منه، ولذلك ديننا لا يرغم أحد على الدخول فيه، لا إكراه في الدين. الإسلام لا يقول لواحد أدخل في الإسلام وأقتلك، لا، لكن لا يقبل أن يخرج أحد من الإسلام، لكن قبل أن يدخل هو بالخيار. لذلك قال للكفار حتى يعطوا الجزية عن يد مواتيته، والحال أنهم منقادون لنظام السماء ومسلمون الإدارات للمسلمين، لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن الإسلام يحرم الظلم، لا نظلم ولا نعتدي ولا ننقض العهد، لكن لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. هذا الدين لا بد أن تكون له العلو، وإن جندنا لهم الغالبون. لكن كيف نكون لنا القوة ونحن لا نقبل التضحية؟ ولا قوة إلا بالتضحية. الكفار أصبحوا أقوياء بماذا؟ بالتضحية، بالإعداد، بالتعاون، بالصلح بينهم، بتشييد المصانع، بشراء العقول، بتوطين العلم، أصبحوا أقوياء. ونحن أصبحنا ضعاف بالتفرق وبتشريد العلم، لم نأخذ بأسباب القوة، ضعفنا لأننا لم نأخذ بأسباب القوة. إن الله لا يغير ما بقوم. هذه المعاني ينبغي أن نفهمها وأن نعمل بمقتضاها. أعدوا، أين نحن من هذا الأمر؟ ولا تنازعوا، أين نحن من هذا النهي؟ إذن المشكلة الكبيرة الضخمة الذي يعيش مليار و700 مليون هي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إذن لا بد أن نتعاون، لا بد أن نعد، لا بد أن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. وكررنا في هذه الدروس المباركة أن الصلح يكون بالتنازل، والتنازل عن شيء من مالك وجاهك لأخيك أو جارك أو شريكك أو صديقك، التنازل عن جزء من المال والجاه، لأن المشاكل أسبابها المال والجاه، كل مشكلة وراها مال أو جاه. فإذا تنازل كل واحد منا لأخيه عن جزء من ماله وجاهه جاءت بيننا الألفة والمحبة، وإذا كان كل واحد يريد جاهه وماله كاملا جاءت بيننا النفرة. ديننا دين معجز، تبيانا لكل شيء. ولذلك قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أبعد نزول القرآن نحتاج إلى شيء؟ لكن أعداءنا لا ينامون، يفكرون ليل ونهار، وشغلهم الشاغل إبعادنا عن مصالحنا. أعداؤنا يبعدوننا عن مصالحنا، أعداؤنا لا يريدون لنا النفع، لا يريدون لنا القوة، لا يريدون لنا العلم، لا يريدون لنا السعادة. فذلك هم يعملون لأنفسهم شيء ويعاملوننا بشيء، لهم مكيلان، مكيل لأنفسهم ومكيل لنا، فهم يضحون لشهوة أن يكونوا أقوى من غيرهم، لشهوة السبق. الكفار يضحون لشهوة السبق لأن يكونوا أقوى من غيرهم. والأمة المسلمة مليار و700 مليون، أموالها وأعراضها ودينها وأنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي. كيف هذا؟ الكفار يضحون والمسلمون في خطر ولا يضحون. والمتنبي قال لولا المشقة ساد الناس كلهم. والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فلا بد لهذه الأمة من مراكز عملاقة للإنقاذ. أول شيء نوطن العلم، أول شيء نحل مشاكلنا بالتفاهم، أول شيء نعلم أنه الخلاف لأجل مصلحة ولا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف. أؤكد على هذه النقطة، الخلاف لأجل مصالح ولا توجد مصلحة أننا لا نختلف ولا نقتتل. القتال لأجل مصالح، ما في مصلحة أكبر من أننا لا نقتتل. إذن نحاول أن لا يقع بيننا قتال ولا خلاف، لأن ذلك لأجل مصلحة، وأكبر مصلحة أننا لا نقتتل ولا نختلف. وإذا تنازل كل واحد عن جزء من مصالحه لأخيه جاءت بيننا الألفة والمحبة، وجاءت النصرة، وجاءت القوة، ودخل غير المسلمين في الإسلام. من أكبر ما يحزن ويؤلم أن أكبر ما يقف بين الكفار وبين الإسلام المسلمون. المسلمون الآن سد منيع بين الكفار وبين الإسلام. كيف ذلك؟ ذلك أن الكفار إذا درسوا عن الدين قالوا ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. الإسلام يقول لك لا تكذب، لا تظلم، لا تنمم، لا ترابي، تصدق، انفق، بر بوالديك، اصلح ذات البين. فيقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة والربا والظلم، فيقول الكافر لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالله الله، وأؤكد وأحرج على الشرائح من المسلمين التي تعيش بين ظهراني الكافرين، اتقوا الله في دينكم وفي الإسلام. اتقوا الله في الإسلام. الذي يعيش بين ظهراني الكفار من المسلمين ينبغي أن لا يكذب، وأن لا يغش، وأن لا يشرب خمرا، وأن لا يأكل ميتة، وأن لا يخلو بأجنبية، وأن لا يزور شهادة عطل وهو يشتغل، وأن لا يزور أن عنده أبناء وهو ليس عنده أبناء. يتقي الله ولا يغش الكفار الذين أعطوه الأمان وأكرموه. هذا عيب، عيب، وهذا تشويه للدين. يا من تعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين، اتق الله في نفسك وفي أمتك وفي دينك. أظهر لهم الصدق، أظهر لهم الأمانة، أظهر لهم النزاهة، أظهر لهم الشجاعة، أظهر لهم يعني الانضباط. لا تكون سبب في تشويه الإسلام. وينبغي لنا جميعا أن نتعاون لإرسال دعاة أكفاء للأقليات في أنحاء العالم، ليعودوهم الانضباط وعدم الظلم وعدم الغش، حتى يرى الكفار جمال الدين في الشرائح التي تخالطهم من المسلمين. هذا أمر يجب أن نتعاون عليه، ويجب أن نركز عليه، ونهيب بأهل القدرة أن يبحثوا عن أصحاب الكفاءة ويعطوهم ما به يصلون. وينبغي لأصحاب الكفاءة الذين لا مقدرة عندهم أن يتعاونوا. ولذلك قال تعالى وتعاونوا، هذا من التعاون على البر، وهذا أمر مردوده كبير على المسلمين ولا فيه ضرر. نأتي لهؤلاء ونقول لهم أنتم جاءوكم منا ناس خائفون فأمنتموهم، وجاءوكم ناس مرضى فعالجتموهم، وجاءوكم ناس جوعاء فأطعمتموهم، وجاءوكم ناس عريان فأكسيتموهم، ونحن لا نكافئكم إلا بأن ننقذكم من النار. فتعالوا ودخلوا معنا في هذا الدين، لأننا لا نريد أن تدخلوا جهنم، ولو دخلنا معكم جهنم لا فائدة في ذلك. فنحن نكافئكم بأن تذهبوا معنا وتدخلوا في هذا الدين الصحيح. وهذا لا يكون إلا إذا تمثلنا الدين يا أحبتي. هذا أمر يتعين علينا، يتعين علينا أن نظهر جمال هذا الدين. وأن نتعاون وأن ننقذ البشرية، ولا مناص من الاستقامة، لأنه لا بد من الموت، لا بد من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كل نفس ذائقة الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، لا بد من الموت، ولا علاج للموت إلا الاستقامة يا أحبتي. ونحن الآن في الدنيا، فالمشكلة الكبيرة الآن أهل القبور الذين شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أصحاب القبور أحدهم الآن يتمنى ليرجع للدنيا ليقول لا إله إلا الله، أحدهم يتمنى ليرجع للدنيا ليصلي ركعتين، أحدهم يتمنى ليرجع للدنيا ليتصدق ولو بقرش. أما نحن الآن في الدنيا فنتوب يتوب الله علينا، ونشتغل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحد، ولا يهلك على الله إلا هالك. فلا بد أن نبلغ هذا الدين للعالم، ونرفق بالناس، نحسن إلى الناس. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. نبي الرحمة ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه. نكرم الناس، نرفق بالناس. المنحرف مريض فنعطيه الكلمة الطيبة، ونعطيه الهدية السنية، يسمع منك تنزع الشر وتضع الخير. هؤلاء الذين ينحرفون إذا كان الطيبون والذين رزقهم الله الهداية لا يتعاملون معهم. ونبي الرحمة قال لا نبي بعدي، أين الهداية لهؤلاء؟ إذن لا بد أن نتنازل لإخواننا، وأن نرفق بهم، وأن نكرمهم، وأن نبلغهم الحق على الأقل لننجو يوم القيامة. لأن أخاك إذا رأيته على الباطل ولم تبين له الحق يلببك يوم القيامة عند الصراط ويقول يا رب فلان رآني على الباطل ولم ينهني، فلان رآني أقصر في الواجب ولم يأمرني، يا رب انتقم لي من فلان. ولذلك قال تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم، قال اهتديتم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا دين عملاق، الإسلام دين عملاق، فلا بد أن نتجمل به وأن نظهر جماله في حياتنا، وأن نرفق بالناس. الرفق، الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا سامة، الرفق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أكبر دولة مسلمة دخلها الإسلام من غير أن يكون فيها جهاد ولا قتال، جاءها تجار صلحاء ورأى الناس حسن تعاملهم فدخلوا في الإسلام. لو كان الذين ذهبوا لأوروبا وأمريكا مثل الذين ذهبوا لإندونيسيا لدخلت أوروبا وأمريكا في الإسلام، لكن مع الأسف كثير ممن يذهب لم يتعلم ولم يتمثل الدين، وعنده قصور شديد في التمثل، فلذلك أصبح عندهم نفرة من الدين، ولا يدخل في الإسلام في هذا الزمن إلا العباقرة. ما يقدر يدخل الآن في الإسلام إلا إنسان وصل مرحلة متقدمة من العلم، طبيب أو عالم ذرة أو عالم رياضيات أو بروفيسور أو يعني قائد. لا يمكن يدخل في الإسلام إلا الشرائح التي وصلت إلى مرحلة عالية من الثقافة لشدة التشويه الذي يفعل على الإسلام. ما يدخل الآن في الإسلام إلا الشرائح يعني الذي وصلت مرحلة، موريس بوكايس، يوسف إسلام، أحمد فون دونفر، هوفمان، عبد الله الصديق، هؤلاء تجدهم عباقرة ودرسوا وأخذوا في العلم مرتبة عالية، عند ذلك علموا أن الدين الإسلام صحيح، ولا تهمهم الدعاية ولا يهمهم التشويه، وإنما يهمهم الواقع. فنحن الآن في حاجة إلى أن نهتم يعني البرامج لننقذ البشرية، وأهم شيء نتآلف ونتحابب. وفي هذا الشهر الكريم لا مال عندنا ننفق على فقراء المسلمين في أنحاء العالم، ولا قوة عندنا ندفع عنهم، فلنكثر من الدعاء للمسلمين، فلنكثر من الدعاء للمسلمين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول: إذا جاء للعمرة ووجدهم يصلون، إذا جاء للعمرة ووجدهم يصلون لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون صلاة فريضة يدخل معهم، فإذا صلى يبدأ بالعمرة وبعدين يصلي التراويح، يصلي النافلة، وإذا أراد أن يصلي التراويح وبعدين يبدأ بالعمرة بعد ذلك لا مانع، لأن العمرة لا يلزم إذا جاء الإنسان لمكة أن يعملها مباشرة، لكن الأفضل أنه إذا دخل البيت أول ما يبدأ به العمرة الأفضل. فإذا كان البيت فيه زحام أو هو متعب يستريح حتى يعمل العمرة وعنده يعني نشاط ليحضر الدعاء ويحضر النية، لأن العبادة ينبغي لصاحبها أن يكون نشيطا وحاضر النية حتى تقبل منه. إذا كان غائب النية تقل الأجرة. فلذلك الأولى أنه يأتي بالعبادة وهو نشيط، ينام أو يستريح أو يتريح قبل أن يدخل مكة، ويدخل مكة وهو نشيط فيعمل العمرة في نشاط، فيكون للدعاء مستحضر ولنية هذا الأمر، وأن هذا المحل تغفر فيه الذنوب وتسكب فيه العبرات وترفع فيه الدرجات، فيلتجي إلى الله ويكون بنية حاضرة فيرتقي بعمرته. أما يأتي يعمل العمرة وهو يريد أن ينتهي منها لا ينبغي هذا، الأفضل هكذا. ولذلك الإنسان إذا كان على نعاس ينام، إذا كان عنده طعام يأكل الطعام قبل أن يصلي، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا عشان يأتي للصلاة وذهنه صافي. ديننا دين جميل، وخلق الإنسان ضعيف، ما أجمل هذا الدين، رائع رائع الإسلام الحقيقة. طواف بالبيت الحرام هل له عدد أو أفعال معينة؟ نعم، الطواف بالبيت لا يكون إلا سبع أو 14 أو 21، لكن طواف الواجب 7، سواء كان في العمرة أو في الحج أو في الوداع أو في القدوم، طواف 7. وتجعل الكعبة يعني محل الحجر عن يسارك، وتبدأ من الحجر وتطوف وتبتعد عن الشاذروان. ولم يرد فيه إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين اليمانيين. أما طواف الشوط الأول وطواف الشوط الثاني هذا استصلاح. بعض طلاب العلم قال: هؤلاء العوام يأتوا ويطوفون، فخليني نعمل لهم دعاء يدعو بهذا الدعاء ودعاء. أما من ظن أن هذه سنة ابتدع، لكن هذا أمر استصلاح جائز. أما الذي ورد الدعاء بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت تطوف تخاف من شيء، قل اللهم احمني من هذا. تطوف تحب شيء، قل اللهم اعطني هذا. الذي تحب سأله لله، والذي تخاف منه سأل الله أن يحميك منه. نعم. وأما على المروة على الصفاء ترقى إن استطعت، وإن لم تستطع تصل إلى الصفاء وتكبر 3 وتقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل تكمل الآية أو لا تكملها؟ يعني إن الصفا والمروة، ثم تقول: الله أكبر الله أكبر، الله لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتدعو بما شئت وتمشي. فإذا وزدت إلى العالمين تسرع بينهم للرجل، والمرأة لا تسرع. ثم تفعل ذلك على الصفاء فتطوف 4 على اليمين و3 على اليسار، 7. بعض الناس يطوف 14 مرة، 7 على اليمين و7 على 4 على اليمين و3 على اليسار، بعدين تقصر إن أردت أو تحلق والحلق أفضل، وتنوي لا يجوز لك أن تتعدى الميقات إلا وأنت محرم، ويجب عليك أن لا تلبس المخيط رداء وإزار، نعم، تجرد من المخيط. هذه هي أركانها 3: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها هو التجرد من المخيط والتلبية على قول، نعم هذا هو، والحلقة والتقصير. هذا يقول: بما تنصحني أن أهدي لأهلي وأصدقائي في الجزائر؟ أهديهم مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. أيوة، ننصح لك أن تعطي الهدايا مما تحب. نعم. يقول: ما الذي تنصح به طالب علم بلغ 64 سنة؟ يا سلام. أول شيء فروض العين، أول شيء ما الذي يتوضأ به، ما الذي لا تصح لا يجزئ في الوضوء، ما هي مبطلات الصلاة، ما أركان الصلاة، ما شروط الصلاة، كيف تكسب الخشوع في الصلاة، كيف تطرد عنك الوساوس داخل الصلاة، لأن أكبر ما ينفع الإنسان الصلاة، وأكبر ما يحول بيننا وبين يعني النفع من الصلاة الشيطان، لأن الصلاة سياج، الصلاة سياج يحول بين المرء وبين المعاصي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبعدين تبدأ بصغار العلوم، كل فن خذ فيه متن صغير، وبعدين ربنا يكرمك تكون عالم. بعض الصحابة بدأ الطلب أكبر من هذه السن وأصبحوا من أهل العلم والفضل، ولا يوجد شيء أكثر أجر من طلب العلم، لأن الإنسان إذا طال عمره أحسن يكون يطلب العلم، وإذا قصر أحسن يكون يطلب العلم، وإذا أراد الدنيا ينبغي أن يكون عالم، وإذا أراد الآخرة ينبغي أن يكون عالم، وإذا أرادهما معا ينبغي أن يكون عالم، ولا يوجد شيء في الدنيا أعز من العلم، بعد الإيمان لا يوجد أعز من العلم، لأنك تدرس العلم لتنال وظيفة، لتنال مكانة، لتنال حظوة عند الناس. العلم يرغمك على الإخلاص. قال بعض السلف: درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. سحرة فرعون لما تعمقوا في السحر الإيمان أرغمهم على السجود، لما رمى موسى ألقى عصاه فإذا هي تبتلع الحيات والحبال أيقنوا أن هذا ليس من السحر، قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة، الإيمان أرغمهم على السجود، وأصبح ما يخاف منه الناس عندهم متع. قال لهم فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير. وقال في طه: ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى. قالوا: لن نؤثرك. الإيمان في القلب ألذ شيء وأمتع شيء الموت، ولذلك هذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب صاحبه خلاص فاز، فاز فاز، الذي يملأ قلب الإيمان فاز، لأنه إذا عاش سعيدا، وإذا مات شهيدا، وحياته تدر على الأمة الخير، وكل من راه يقول له: الله يجزيك بالخير، الله يعطيك ويعطيك، فحياته كلها تدر خير. الله يجعلنا وإياكم من المتقين، ويرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ويحفظ بلاد المسلمين، ويحفظ هذا البلد، نرجو الله أن يحفظ هذه البلاد للمسلمين.